حياتنا بكل تفاصيلها، هتحكي لنا ونحكي لها، نناقش كل أبعدها، نجودها ونوعدها بإذن المولى، نسعدها حياتنا بكل تفاصيلها، حياتنا بكل تفاصيلها.
تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بكم ومعكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من حياة الناس. النهاردة هنتكلم عن موضوع أعتقد تحدثنا عنه من ذي قبل، وهو تجديد الخطاب الديني، ولكن أيضا من منظور فكري ومن منظور إعلامي مع ضيف كريم معنا ومعكم، مع الأستاذ دكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا. أهلا وسهلا معالي العميد.
أهلا وسهلا دكتور إبراهيم.
منور يا فندم والله.
منور نوركم.
طبعا في البداية يعني اسمح لي أخترق يعني فكر معالي العميد وأسأل سعادتك، هل ارتقيت المنابر من ذي قبل، ومتى كان وفي أي عمر؟
نحن حياتنا على المنبر يا دكتور إبراهيم.
نعم.
نحن
ليست في الجامعة فقط،
بصفتنا أزهريين. لا، من قبل الالتحاق بالجامعة وإحنا في الثانوية الأزهرية.
ما شاء الله.
يعني أول مرة أرتقي المنبر كنت في السنة الثالثة الثانوية، وتأخر الإمام في المسجد، ونظر الناس كلهم إلي، فما كان مني إلا أن أصعد المنبر، والحمد لله رب العالمين. يعني
كانت البداية،
وكانت الخطبة ساعتها عن إفشاء السلام.
كانت أول خطبة.
أول خطبة في حياتي.
حضرت تحضرها بقى ولا جه الموضوع؟
لا، ما يعني نحن من خلال حديث النبويين كنا قد شرحناه في الأزهر أو في المعهد ساعتها، وكان لا زال يعني حيا في رأسي، فقمت شرحت الحديث كما شرحه أستاذ الحديث.
لكن كيف تصرف سيادة العميد وقتها مع هيبة
طبعا
المنبر؟
المنبر له هيبة طبعا، والمواجهة لها يعني لها توابعها ولها ظروفها، لكن لابد أن تتصرف.
صحيح.
الناس كلهم ينظرون إليك ويعرفونك، وأنت طالب في الأزهر، وكانوا يحضرون الحفلات التي تقام في المعهد، الحفلات الموسمية، ليلة الإسراء والمعراج والمولد النبوي وما إلى ذلك، وكانوا يعني يرونني حينما أقول الكلمات التي يعني كانت كنت فيها نائبا عن الطلاب، فيعني كل من في المسجد تقريبا يعرفني.
تمام.
فكان لابد من أن أكون على قدر هذه المهمة، والله تبارك وتعالى وفق. لكن من ساعتها وأنا أذهب إلى المسجد وأنا يعني محضر خطبة معينة حتى لا نقع فيما وقع.
ورقة ولا من غير
ورقة؟ لا،
من غير ورقة.
ارتجالية طبعا.
هل حصل موقف من مواقف وأنت على المنبر يعني غريب أو موقف ما يتنسيش؟
لا، حصل موقف مش غريب، لكن من حوالي 3 أشهر كنت في مسجد من المساجد الكبرى في القاهرة، وأنا صوتي أصلا ضعيف، يعني حتى الطلاب في القاعة الصوت يا أستاذنا، فبيعلوا الأجهزة على أقصى درجة. يعني
هكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نسأل الله عز وجل أن نكون مترسمين خطاهم.
آمين.
وإذا بعد ما خلصت الخطبة إذا بأحد الناس يأتي إلي، وكان قد وضع في أذنيه قطنا.
يا سلام.
فيقول لي صوتك أزعجني. قلت له أنا؟ قال لي صوتك عالي جدا. قلت له أنا لأول مرة، ده الحمد لله، ده أنا كده خفيت، ده لأول مرة حد يقول لي صوتك عالي. وإذا يعني إخواننا القائمين على المسجد قالوا لي ده يعني هو دائما كده يشكو. قلت له علي يكون مريض أو شيء.
ظاهرة في المساجد الحقيقة.
فقالوا لا أبدا، مش مريض ولا حاجة، ده هو فقط يحب أن يعني
يداعب،
أو ما إلى ذلك، مداعبة خاصة به هو. بس الحمد لله اطمئننت على نفسي ان صوتي الان اصبح يعني مسموعا الى هذه الدرجه يعني.
نعم.
لكن المواقف كثير، مواقف اسئله، مواقف كذا يعني تصادفنا اسئله محرجه جدا، تصادفنا اسئله لا تحتاج الى عالم في الدين، تحتاج الى عالم في نفسي، الى عالم في كذا، الى يعني
تمام.
الى
هل يرى سيادة العميد عوض اسماعيل ان يعرض الامام والخطيب للفتوى ولا الفتوى لها يعني حد متخصص تاني؟
المنبر لا فتوى عليه على الإطلاق، يعني لا يعرض الخطيب نفسه وهو على المنبر لفتوى معينة، لأن أمر الفتوى ده قد يعني يختلف ظرفها من فلان لفلان لفلان، لكن الفتاوى تكون في مجالس خاصة، مجلس الإفتاء، مجلس الإقراء الذي يعني تقوم به الآن وزارة الأوقاف بهذه الصورة الرائعة، لأن المنبر فقط موعظة،
نعم
فقط دعوة، فقط بيان للناس، لكن المنبر لا يتخذ هدفا ولا غرضا لما يكون سببا لبلبلة الناس حتى ولو كان فتوى،
نعم
لأن الفتوى قد تناسب الدكتور إبراهيم وقد تناسب عوض، ولكن قد لا تناسب سين أو صاد، فيحدث بذلك
وممكن حد ياخد الفتوى على مزاجه،
ممكن
وخصوصا زي فتاوى الطلاق.
بالضبط كده.
يعني دائما في فتاوى الطلاق بالذات مجلدنا الكرام، يعني تعودتم مني وعني في الكثير من البرامج ان ما ينفعش فتوى طلاق من خلال الهاتف،
بالضبط كده،
مش كده ولا ايه؟
بالضبط.
العميل لازم
ولذلك
يروح
نحن نستغرب،
لجنه الفتوى يستجوبها،
صحيح،
مش كده ولا ايه؟
لابد ان يلتقي المستفتي بالمفتي ومعه زوجه كمان،
الزوج
يعني
والزوجة،
الطرفان،
وانا اقصد باستجوابة هنا الاثنين.
الطرفان
تمام
لابد ان يلتقي امام، لانه قد يكون كثير من الناس يا دكتور ابراهيم،
نعم
والكلام لكل احبابنا المشاهدين والمشاهدات، حينما يستفتي لا يريد الافتاء بالاصوب، وانما يريد الاسهل،
ايوه
ولانه يريد الاسهل يلبس على المفتي في سؤاله،
صحيح
ومعنى يلبس يعني يعطيه المسألة ناقصة جزئية معينة هنا أو هناك،
واحيانا بيتكلم من طرف واحد،
أحيانا
يعني
كان
ممكن هو
الطرف،
المذنب
وأحيانا هي تكذبه
وانا صحيح.
أو هو يكذبها أحيانا
نعم
كثيرة،
تمام
ولذلك يعني لابد أن يكون المفتي ملاحظا لهذا جيدا. أمر الفتوى أمر خطير جدا يطول فيه الحديث، لكن
صحيح
أنا لست ممن يحبذون الفتاوى على المنبر،
طيب.
المنبر ليس للفتوى.
معالي العميد، يعني بستغل وجود سعادتك، كثر الكثير من الكلام عن الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني وما شابه ذلك، رأي سعادتك في هذا الأمر؟
تكلمنا عنه كثيرا، وكان في مؤتمر كان برئاسة فضيلة الإمام،
نعم
يعني كان مؤتمرا رائعا،
مهم.
ثم كان عندنا احنا كمان في الكلية كان المؤتمر الأول كان عن تجديد الخطاب الديني أو فهم الخطاب الديني، وكيف ومن المنوط بهم
نعم
تجديد الخطاب الديني،
مهم.
هل كل يعني من يعني نصب نفسه داعية أو واعظا للناس منوط به أن يعمل عقله وفكره في كذا، هناك في ثوابت طبعا،
ايوه
ثوابت لا يمكن بحال من الأحوال أن يقترب منها قلم إنسان،
نعم
ثوابت معينة كلنا اتفقنا عليها، والقرآن الكريم وضحها وسنة النبوية وضحتها، لكن يأتي دور الفهم،
ايوه
الفهم
للمعاني
للمعاني، فهم الجديد بما يناسب الحال الناس في الوقت الذي يعيشون فيه، بما يناسب واقعهم الاجتماعي، حتى من حيث الغنى، من حيث الفقر، من حيث الثقافة، من حيث
صحيح
يعني عدة اعتبارات ينبغي أن يأخذها الناظر في أمور
الدعوة
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أمور كثيرة جدا. طبعا اللغة بتكون بالمقام الأول، هي أداته وهي سلاحه، ثم
محاولة للوصول لفكرة المتلقي أي مكان،
طبعا
وده ذكاء
طبعا، وده أمر في غاية الخطورة يا دكتور
صحيح
إبراهيم،
صحيح.
لا يتصدر مسؤولية التجديد ولا مسؤولية الاجتهاد حتى في أمور الفتوى وما إلى ذلك إلا من هو مؤهل لذلك.
طيب معالي العميد، لماذا تفهم البعض من العامة خطأ معنى تجديد الخطاب الديني؟
لا، نحن نقول تجديد
نعم
بمعنى أن تجديد لا تبديد، يعني كما دائما
ايوه
نقول تجديد لا تجديد في الخطاب، تجديد في الفهم، تجديد في النظر، في إعادة النظر مرة أخرى في بعض النصوص التي تحتمل مسايرة العصر
نعم.
وتحتمل التغيير، لكن هناك نصوص لا اقتراب منها بحال من الأحوال، وهذا ما تسمى بالثوابت.
نعم.
على
طيب ده
على العامة،
هياخدنا لسؤال ايضا اهم، وهو الحديث عن التراث من بعض يعني المفكرين او بعض المحاولين ان هم يتفلسفوا باسلوب او اخر على بعض الناس
نعم.
للاسف
أما
الشديد. ماذا تقول لهم معالي العميد؟
التراث، ويقصد به التراث المكتوب، أكتبه أنا وأنت وكتبه علماؤنا وأجلاؤنا. التراث المكتوب هو منتج بشري، والمنتج البشري لنا أن نقرأه ولنا أن ننظر فيه نظرات الفحص ونظرات الاستيعاب ونظرات الفهم ونظرات التدبر، وأن نستوعب ما جاء فيه الاستيعاب الحقيقي كما كتب صاحبه. لكن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه
إلا
بأدب،
صاحب هذا المقام،
إلا صاحب المقام صلوات ربي وسلامه
لأنه
عليه،
الوحيد الذي لا ينطق عن الهوى.
بالضبط كده.
نعم.
التراث نحن نقدسه، نجله، نحترمه، لكن لا يصل الأمر إلى أنه لا يمكن أن ننظر فيه، ولا يمكن أن نرد على بعض العلماء فيه، أو أن ننظر في بعض الفتاوى والآراء.
بس
التي
الفكر بالفكر والرأي بالرأي،
فقط
ما يكونش الموضوع جدال.
نعم.
وأنا زعيم ببيت
بربة
الجنة،
نعم، من ترك
لمن ترك المراء أو الجدال
ولو كان محقا.
وللأسف ده بتعمله بعض القنوات النهاردة، فكرة المناظرات، أجيب حد مثلا من طريق يماني أو يساري، يساري أو
صحيح.
يميني، مع حد تاني بيحاول ان هو يعني عشان تبقى الحلقة سخنة ونطلع في الاخر
هذه مشكلة المشاكل.
للمشاهد.
وانا اربأ باساتذتي واخواني.
نعم.
الذين يعني يستدرجون الى مثل هذه المناظرات على
صحيح.
الهواء مباشرة.
نعم.
ومن غير ترتيب، ومن غير، واحيانا المذيع يكون معه اسئلة غير مناسبة للتجهيز او
صحيح.
للتحضير او ما الى ذلك. يعني احيانا بتكون الحياديه ليست موجوده.
وقع في هذا الفخ للاسف يعني علماء
كبار من العلماء،
للاسف شديد،
وكبار من العلماء، ونحن نربأ باساتذتنا واساتذتنا واخواننا ان يستدرجوا الى مثل هذه المناظرات.
نعم.
ان كانت المناظرات مطلوبه فلتكن في قاعات الدرس، وليكن يعني معدل لها.
نعم.
والامر يعني يعني قد اخذ يعني التدرج المناسب حتى تصل المناظرة إلى فعلا حقيقتها وإلى ما يستفاد من ورائها.
صحيح.
تعالوا لتكون المناظرات موجودة في قاعات الدرس، في القاعات الأكاديمية المحضة.
أيوة.
بعيدا عن زي ما بتقولوا أنتوا الشو الإعلامي أو ما إلى ذلك. يعني نظرا هذا أمر مرفوض تماما.
كثير من البرامج
المناظرات مطلوبة، والمناقشات مطلوبة.
نعم.
وأن يدلي كل بما عنده.
أيوة.
من آراء يريد تحقيقها أو
طبعًا.
يريد مناقشتها
طبعًا.
على العين والرأس.
نعم.
لكن لتكن هذه الأمور منضبطة.
أيوة.
في قاعات مناقشات
وليست
معينة
للإثارة.
ومع علماء.
أيوة. وليست للإثارة
ومع علماء.
يعني ما أصعب أن أستمع كمشاهد ويستمع كل متلقي للإثارة في الدين وفي أمور دينية.
طبعا
طبعا. بهذه الكلمات أختم هالحلقة اليوم، ورسالة برسلها بضم صوت الإسماعيل العميد للسيد المحترم طبعا وزير الأوقاف والأزهر الشريف، أن يحاول أن ينضبط الكلمة، وخصوصا في الأمور الدينية اللي بتعمل بلابل أو بلبلة عند بعض الناس. معالي العميد الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، نورتنا وشرفتنا.
شكرا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا لك.
ورمضان كريم.
كل عام وانتم طيبين.
طيب وبخير.
ومصر كلها بخير.
شكرا لهذا اللقاء، وأتمنى أن تتكرر في يعني أيام قليلة قادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. وبكده انتهت النهاردة حياة الناس، حياة جديدة ألقاكم خلالها بإذن الله في رمضان. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حياتنا بكل تفاصيلها هتحكي لنا ونحكي لها، نناقش كل أبعدها، نجودها ونوعدها، بإذن المولى نسعدها. حياتنا بكل تفاصيلها، حياتنا بكل تفاصيلها.